الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففضل كلام الله على كلام البشر ففضل الله على عباده. وإن أفضل ذكر يذكر الإنسان به ربه هو كتاب الله، يتلوه العبد خاشعا ضارعا متدبرا لمعانيه مرتلا لألفاظه جالسا جلسة أدب، لأنه إنما يناجي ربه ويذكره بكلامه، وكلامه أفضل الكلام، كما أنه سبحانه وتعالى أفضل من كل شيء. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضيلة القرآن وفضيلة من يقرأه، وقسم الناس في قراءته إلى قسمين. القسم الأول من جود القرآن وأحسن تلاوته ومرا في تلاوته، فهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف الملائكة البررة، وصنف لم يلم لسانه بتلاوة القرآن وهو عليه صعب، ويتكتك أو يتعتع فيه ويجاهد نفسه ليكون من المرتلين له، وهو شاق عليه ينطق به بصعوبة. وهذا له أجران، أجر على التلاوة وأجر على مجاهدته لنفسه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو عليه سهل مع الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع له أجران. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل تال للقرآن من هذين الصنفين أن له أجر، وأنه في منزلة تناسبه، فهو لا يحرم الثواب من عند الله، إلا أنهم يتفاوتون فيما بينهم. والإنسان في تلاوته للقرآن أو تعلمه للعلوم، أيا كانت هذه العلوم، يشبه الولد الصغير يبدأ رضيعا ولا يقوى على الطعام العادي، ثم ينمو وينمو ويتزايد في نموه حتى يقوى على الطعام، ثم يبدأ يحاكي الناس في الحديث، والحديث عليه صعب، ولا يزال يحاكي الناس في حديثهم حتى يصير بإذن الله خطيبا أو محاضرا أو عالما كبيرا، يخف على لسانه وعلى فكره ما يريد أن يتكلم به أو أن يستنبطه بتفكيره من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك مما يقرأه في السنن الكونية. فكذلك الإنسان لا يحقر نفسه في تلاوة القرآن، فإنه مهما كان أمره في صعوبة التلاوة عليه ابتداء، فهو بالمرام وبالمداومة والاستمرار ومحاكاته لمن يحسنون التلاوة، سيصير إن شاء الله مرتلا لكتاب الله خير ترتيل على مدى الزمن وعلى مر الأيام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يتخلص أو يذهب عن فكر الإنسان وعن قلبه ويغيب عنه كلمات كثيرة منه إذا هو توانى في قراءته وفترت همته فتركه في بعض الأوقات. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتعهدوا القرآن بالتلاوة خشية أن يتفلت من قلوبهم وأن ينسوا. فقال صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فإنه والذي نفسي بيده له أشد تفصيا من قلوب الرجال من الإبل في حقولها. الإبل إذا كانت معقولة كل في عقال تحاول أن تتخلص من عقالها وأن تنفر وتكون حرة من هذه القيود. القرآن إذا أهمل الإنسان تلاوته وسترت عنه عزيمته ذهب عنه وغاب عن فكره، فلا يكاد يقرأ إلا ويقرأ عليه غلط في تلاوته. فحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تعهده حتى نكون على ذكر من كتاب الله سبحانه وتعالى. والناس إذا كانوا يعشقون شعر فلان وكلمات فلان ويضبطونها ضبطا ويضبطون النظريات الهندسية أو يضبطون الأصول الصحية أو يضبطون الكلمات الفقهية أو السنن الكونية، يضبطونها ليعيشوا من ورائها وليؤهلوا أنفسهم لأعمال يكسبون من ورائها والالتحاق بوظائف في حكومات إلى غير هذا مما يبتغونه من وراء ما يحفظون ويجودون ويأخذون فيه المؤهلات التي تؤهلهم للقيام بالأعمال. فكتاب الله جل شأنه أولى بأن يحفظوه وأن يحاسبوا عليه خشية أن يفوتهم وأن يغيب عن أفكارهم أو أن يكون صعبا النطق به على ألسنتهم. كتاب الله أولى بهذا، فإن ما يناله الإنسان من وراء تلاوته لكتاب الله أرفع وأنفع وأعظم درجة عند الله يوم القيامة. وإن كان هذا غائبا في كثير من الأحوال عن أفكارنا، فإن كل واحد ممن اعتنوا بتلاوة القرآن سيجدون ذلك الزاد ويجدون أجره منشورا يوم القيامة، وسيصلون إلى درجات عالية بقدر ما اعتنوا بتلاوتهم لكتاب الله ولحفظه ولتدبر آياته ومعانيه والمحافظة على النطق على الطريقة والمنهج الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله لنا القراء الحافظون لكتاب الله ألفاظا وكيفية نطق، حتى الغنة والمدة والإظهار والإخفاء وما إلى هذا من الكيفيات التي لا يستطيع الإنسان أن يتعرفها إلا عن طريق التلقي ومحاكاة القراء والحفاظ والضابطين لكتاب الله سبحانه وتعالى. وإني لا يلهب لساني بالثناء عليكم معشر الإخوة من أجل اجتماعكم على تلاوة كتاب الله، ومن أجل حرصكم على أن تنطقوا به كما نقل إلينا عن قراء كتاب الله الذين تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفا عن سلف، حتى انتهى بهم الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقوه حفظا وتلقوه مع الحلم كيفية نطق من غلة وإخفاء ومن مد ومن إظهار ومن غير هذا من كيفيات القراءات. وبين العلماء خلاف في بعض مسائل، منها مسألة التكبير عقب قصار المفصل من سورة الضحى إلى نهاية القرآن إلى سورة الناس، بينهم خلاف في هذا، منهم من لم يرى التكبير ومنهم من رأى التكبير واقتصر على كلمة الله أكبر عقب كل سورة من والضحى والليل إذا سجى إلى آخر القرآن، ومنهم من رأى أن يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر واكتفى اقتصر على هذا، ومنهم من زاد ولله الحمد. وهؤلاء استندوا إلى آثار وردت عن القراء، ومنهم من استند إلى الحديث الذي ذكرته ابتداء، وذكرت أن أحمد البزي رواه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن فيه بعض علماء الحديث يقولون أن أحمد البزي وإن كان قويا في القراءة ثقة فيها، إلا أنه في من الجهة الحديثية ليس بالجيد في النقل، فمن أجل هذا لم يكبر جماعة من العلماء عند الانتهاء من أي سورة من هذه السور ابتداء من سورة الضحى إلى سورة الناس. ولكن جرى العمل عند القراء على هذا التكبير، ولما بلغ هذا الإمام الشافعي ارتضاه وصححه، فهذا شجع كثيرا من القراء على أن يكبروا عقب هذه السور. وهذا المعنى الذي ذكرته لكم الآن ذكره ابن كثير في تفسيره، ابن كثير أبو الفدا غير ابن كثير اللي من القراء، ابن كثير من القراء متقدم قبل الإمام مالك وقبل الشافعي وقبل الإمام أحمد، هذا كبير قديم. وأما ابن كثير الذي فسر القرآن وذكر الكلام الذي ذكرته الآن عند نهاية تفسيره لسورة الضحى فهو متأخر، وهو تابع للإمام الشافعي في الفقهيات، يعني عاش في القرن الثامن والتاسع، ما كان في القرون الأولى. أما ابن كثير الأول ما بينه القارئ ما بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام إلا شخصين فقط، أما هذا فبينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 8 قرون تقريبا، 800 سنة، هذا غير ذاك وهو يحكي كلام الأولين. فمن يريد أن يطلع على ما ذكرته الآن من حيث التكبير عقب قصار المفصل فليقرأ هذا في تفسير ابن كثير في نهاية تفسير سورة والضحى والليل إذا سجى، ومن أراد أن يتوسع فليقرأه في كتاب القرآن، وليقرأ أيضا لجلال الدين السيوطي الكلام على ختم القرآن في كتابه الإتقان، وكذلك يقرأ للقرطبي كتاب الاستذكار عند حديثه عن الأدب في تلاوة القرآن وعن التكبير عقب تلاوة سور قصار المفصل، ويقرأ عنه أيضا ختم للقرآن. وختم القرآن هو من الأمور الاجتهادية، هو ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عرف عن بعض الصحابة منهم أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا بما هم في حاجة إليه. وابن عباس أيضا كان إذا علم أن فلانا من العباد من الصحابة سيختم القرآن أرسل إلى بعض الأفراد وقال إن فلانا سينتهي من تلاوة القرآن هذه الليلة أو هذا اليوم فلنذهب إليه، فيجتمعون ويدعون الله سبحانه وتعالى من غير أن يتكلفوا دعاء معينا، بل كل يدعو بما هو في حاجة إليه. إنسان ليس له أولاد يدعو بالذرية الصالحة كما دعا زكريا عليه السلام، إنسان فقير، إنسان مريض، إنسان مشرد، إنسان سلط عليه ظلمة، كل له آفة وكل له حاجة، فكل كان يدعو بما هو في حاجة إليه. فهذا كان شأن الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك تجدون الأدعية مختلفة، أدعية ختم القرآن ليست على نوع واحد، بل الذي ذكرتموه الآن وجعلتم به نمط من الأنماط، نوع من الأنواع، فيه توسل إلى الله بأسمائه الحسنى، بل فيه توسل بتلاوة القرآن لأنه قصد الدعاء عقب ختم القرآن، ففيه توسل بتلاوة القرآن إلى الله في الدعاء الذي تدعونه، وفيه توسل بأسماء الله الحسنى، والتوسل إلى الله بتلاوة كلام مشروع، والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى مشروع. هذا نوع من الدعاء. والصحابة قلت لكم إنهم كانوا يدعون، كل يدعو بما هو في حاجة إليه، كل له حاجة من شكل، والذين يدعون في ختم القرآن في نهاية رمضان يجمعون أدعية مختلفة هي أطول مما دعوتم به هنا، وهو مختلف عنه. يتقبل من الجميع ويهدينا وإياكم سواء السبيل، وأرجو أن يوفقكم الله للاستمرار على هذا النمط، نمط تلاوة القرآن والاجتماع لمثل هذا، فإنه من خير الاجتماعات. ولو زدتم إلى جانب هذا الأسئلة فيما بينكم عن مفردات تخفى أو كذا، تجدوكم في يوم من الأيام عندكم خبرة بمعاني القرآن وبكثير من مفرداته، وتقوون على الاستنباط منه إلى جانب تدبره الإجمالي، يكون ذات تدبر تفصيلي لمعاني، فيستطيع الإنسان أن يفسر آية أو أن ينصح إخوانه إذا روعي في التلاوة الوقوف على معاني بعض مفردات القرآن. وهذا من السهل بمكان، لأن العلماء علماء التفسير ألفوا كتب خاصة في مفردات القرآن، قواميس لبيان معاني مفردات القرآن، وقواميس أخرى لبيان المعاني والجمل المشكلة في القرآن. وإذا أردتم أن أدلكم على شيء من هذا كتبت لكم قائمة ليكن عند كل واحد منكم كتابا في مفردات القرآن. أي أكتب لكم قائمة فيها أسماء كتب، حتى إذا لم يتيسر كتاب وجدتم الكتاب الآخر، ومن أولها
كتاب الإتقان فيه معلومات كثيرة وفيه باب خاص لبيان مفردات القرآن وتفسيره، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، فإنه سبحانه مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التصوير المجسد حرام باتفاق العلماء، التصوير اللي هو أجساد تقام لعظماء لوحاء تماثيل هذا محرم باتفاق العلماء، وتصوير صور شمسية للملوك والجهاء والأولياء والصالحين وأعظم منهم الأنبياء، تصوير هؤلاء ممنوع لأنه ذريعة إلى الشرك. فهمت معي؟ يعني هاتها من الأنبياء من فوق والصالحين والعباد والملوك ورؤساء الجمهوريات، هؤلاء تصويرهم تصوير تعظيم، يعني يرد تعليق الصورة صوب رأس المدير، مدير مدرسة، ناظر مدرسة، قاضي، يعلقون الصورة من فوق دماغه من فوق رأسه في الجدار، وفي بعض بلاد الكفر يعلقونها، والداخل مثل الجوزيين جماعة الصين في الزمن الأول إذا دخل من الباب يحمي راسه كذا ويخلع البرنيطة وهو داخل. الزعيم الأول اللي ينتسب إليه الجوزيون يعملون لصور من هذا الشكل، فهذا محرم ما في شك لأنه ذريعة إلى الشرك. تصوير صور للجنسية اللي هي الجزء هذا الوجه مع جزء بسيط للجنسية للتابعية لجواز السفر لضبط الاختبار حتى لا يدخل إنسان مع آخر، تصوير المشبوهين والمتهمين أرباب السواد مثل أخذ بصمتهم أيضا وتوزيع صورهم على المرور وأمثاله، هذا محتاج إليه فهو جائز. فهمت معي؟
نعم.
تصوير الصور التذكارية هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من أباحه ومنهم من منعه اللي هو من هذا الجنس. فهمت يا أخ؟ التصوير الأصل فيه أنه منع الأولاد،
إذا أراد المنع لا تحاول إنك تمنعه،
يعني اللي يريد أن يهدي الأولاد يسكتهم يختلف اختلافات، لا بد يأخذ حركة. فأقول يا أخي أن وسائل التصوير الأساس في تحريمها إنها وسيلة وذريعة لعبادة غير الله، وهي من مضاهات خلق الله، من مضاهات خلق الله كما ورد في الحديث. وفي الصور ممنوعة من أجل الخلاعة مثل صور الممثلات اللي تنشر في جرائد وفي مجلات، هذه فتانة تجد كثير من الشبان يجيب المجلة ويمعن النظر في هذا، وقد يعلقها عنده ويكون عند الحالة الجنسية الحالة السرية هذه ويعلقها أمامه ويشوفها حتى يمكنه أن يحضر حاله ويمشي حاله، هذا أمر معروف. فهذه ما في خلاف لتحريمها، يعني الصور التي هي ذريعة إلى الشرك مثل اللي ذكرت لك، الصالحون والوجهاء والملوك والأنبياء والأولياء والمقبورين صورهم هذه محرمة بيقين. صور الخليعات وكذا الماجنة وصور الممثلات والأشياء هذه ممنوعة بيقين لأنها فتن وبلايا، الصور التي قلت انها للتابعية والحكومة تريدها من اجل حفظ كيانها في الدولة وضبط حال الناس ومعرفة اللي هو من البلاد واللي ما هو من البلاد واللي بجواز السفر ليعرف اللي داخل يهودي ولا اللي داخل مسلم وهو جاسوس ولا ما هو جاسوس واللي يعملونها من اجل المتهمين وارباب السوابق ليضبطوا نظام الحكم والامن داخل البلاد. كل هذا تجده جائز جائز للضرورة التي دعت اليه. الصور اللي فيها الاخذ والرد كثير هي الصور اللي يقولون عنها نصف اللي من هذا الجنس. بعض العلماء يبيح فيقول ان هذا ليس وسيلة للشرك وليس فيه فتنة ولا مضاهاة لخلق الله لانها صورة في ورد. واما خلق الله فانسان جسد انا شيء ثاني. انما الامر مثل ما فصلت له الاخير هذا في خلاف بين العلماء منهم من يفعل ومنهم من
يفعل.
نعم.
لو قلت في احد الادعيه الهي اني اسالك باعز من ناجاك وبافضل من دعاك ان تنطر على قلوبنا مثلا من شعريك عطفك واسحاق الغار هل يجوز هذا الدعاء؟
لا الاحسن ان يتركه مكروه.
مكروه؟
ايه لان في توسل الى الله بالمخلوق. لكن لنا قلت انه مشروع اللي انتم قلتموه الان توسل الى الله باسمائه الحسنى. انتم قراتم اسماء الله الحسنى 99 الان ثم دعوته وقل قال كل واحد منكم اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك الى اخر الدعاء وكذا. فالتوسل الى الله باسمائه وصفاته او التوسل الى الله
برسوله
لا هذا بذات توسل الى الله بذات هو هذا اللي انت قلت يا اخي في الاول باعز خلقك عندك
اللي هو رسول
من اعز خلقه عندك
رسول
وقلت لك ما هو الجائز.
نعم ولا
بالقران؟ لا القران كلام الله وهذا قلت في الاول. قلت انتم تلوتم كتاب الله وقصدتم ان تدعوا عند الختم كما دعا الصحابه مو كذا؟ فهذا يعتبر توسل الى الله بالتلاوه التي انتهيت منها. ونظيره في القران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. هذه عباده. التدبر هذا في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار هذا نوع من العبادة. تدبر السنن الكونية عبادة. بعدها يقولون ربنا يعني يا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك شاكينا عذاب النار. شاكينا هذه في اللغة العربية فيها الفاء اللي تدل على ترتيب الدعاء كنا عذاب النار على التفكر والتدبر في آيات الله الكونية. هذا نوع من التوسل بالتفكر والتدبر لسنن الله الكونية وبتنزيه الله عن أن يخلق خلقا باطلا. ربنا ما خلقت هذا باطلا ثم يقول فقنا فينا عذاب النار. بعدها ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. وش اللي كان منهم؟ قل فآمنا فآمنا. المنادي نادى قال أيها الناس وحدوا الله اعبدوا الله وحده لا شريك له قلنا على العين والرأس آمنا. وش اللي بعده؟ ربنا فاغفر لنا. فاغفر هذه مرتبة على الإيمان. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فتوسلوا إلى الله بإيمانهم
وفي الاول توسلوا الى الله بعملهم الفكري اللي هو التدبر في سنن الله الكونية، وانهم امنوا بهذا ونزهوا الله عن الباطل، ثم قالوا فقنا عذاب النار. فتوسلوا الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العليا او بالاعمال الصالحات كتلاوة القرآن او الايمان ايمان الانسان او اي عمل صالح عمله لله كالدعاء بعد صلاة النافلة مثلا، تنفل بعد ما صلى الركعتين رفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى، اسمه دعاء عقب الصلاة، فجعل الصلاة وسيلة الى الدعاء الى قبول الدعاء الى الدعاء رجاء يقبله الله منه. وورد في الحديث الصحيح ان ثلاثة من الاولين ذكر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام انهم نزلت عليهم الامطار واشتدت، فأووا الى غار كهف في جبل دخلوا، فالامطار تجاوزت حتى حركت حجرا فنزل على باب الغار فسد، وهم من داخل. فلما انقطع المطر الصوت يمكن يجيهم من الرشيد، الشاهد ارادوا ان يخرجوا فدفعوا الصخرة فلم تتحرك. فماذا يصنعون؟ لو صاحوا ما سمعهم احد، هم في جبل بعيد، ثم الصخرة سدت والصوت انما يمشي ويسير تبع الهواء، فما دام الهواء محبوس فالصوت ما يمشي، فليس لهم الآن أسباب عادية، أسباب عادية قوة، وهم لا طاقة لهم بزحزحة الحجر. نداء لإخوانهم يزيحون هذا ويكسرون بآلات، فإخوانهم لا يسمعونهم لأنهم بعيدون في جبل وسدت عليهم الصخرة، فالهواء لا يحمل أصواتهم إلى إخوانهم، فالأسباب العادية انقطعت عنهم نهائيا، إذا ليس لهم إلا أن يفزعوا إلى الله. أما الإنسان في الفضاء في الخارج يجد أسباب عادية ويتوكل على الله، فيأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، يعني الاثنين، الأساس التوكل على الله، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب العادية. أما هؤلاء فليس لهم إلا الأسباب الروحية، يعني ناحية روحية، الرجوع إلى الله وحده. فاتفقوا فيما بينهم على أن يفتشوا في صحائف أعمالهم، فأرجى عمل له تقرب به إلى الله يجعله وسيلة ويدعو الله به. فواحد منهم تذكر أنه كان يرعى الغنم والإبل وكذا، ويجي آخر النهار يجد أبوه وأمه مستيقظين، فيحلب ويسقي أباه ثم وأمه، ثم يسقي زوجته وعياله، ولن يسقي في يوم من الأيام أولاده ولا زوجته قبل أبيه وأمه. في يوم من الأيام اشتد به الرعي فجاء متأخرا وقد نام والداه، حلب وجاب اللبن فوجد والديه نائمين، فلم يطب خاطره أن يسقي أولاده ولا زوجته قبل والديه، فمكث ليلة والكاس على وجهه حتى طلع النهار وهو تعبان وقلبه لا تعبان جايع،
عياله جياع ونوموهم والديه نائمين ويشق عليه أن يوقظهما، فقال يا رب أنا فعلت كذا وهذه عادتي، فإذا كنت تعلم مني أني أخلصت لك في هذا وأني ما آثرت بر أبوي على نفسي وزوجتي وعيالي إلا ابتغاء مرضاتك وطلبا للمثوبة والأجر عندك، ففرج عنا شيئا من هذه الصخرة. فالله فرجها شوية، تحركت، جاء الأمل، بدأ الأمل. الثاني قام قال يا رب أنا كان لي بنت عم جميلة فأتت إلي تطلب مني عطاء فمنعتها حتى تمكنني من نفسها فأبت علي وانصرفت، ثم جاءت وعرضت نفسها لأعطيها فأبيت إلا أن تمكنني من نفسها فأبت علي، وتكرر هذا منها، وأخيرا اشتدت بها الحاجة فجاءت ومكنته من نفسها. فلما كان بين رجليها قال يا رب، قالت له اتق الله اتق الله ولا تغض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وتركها وحط الخاتم، يعني البكارة، تريد البكارة، تريد البكارة، وحقه أن يتزوجها ويدفع لها مهر، تكون زوجة ويأتيها في الحلال أجل له من أن يأتيها في الحرام. فقال يا رب إن كنت تعلم مني أني ما تركتها وكففت نفسي عنها إلا خوفا منك، إلا متقيا لك واستجابة لنصيحتها، ففرج عنا شيئا من هذه الصخرة. ففرجها الله حتى رأوا الجو لكن ما يستطيعون الخروج. جاء الثالث وكان رجل غني عنده كثرة من المال، وجاء أجير الشغل عنده، اشتغل واشتغل واشتغل، لما جاء يتعاطى أجره مع العمال أعطى العمال أجورهم وردوا. وكان الرجل الغني هذا رجل دقيق في المعاملة، يعني يعطي بقدر بحساب أجره يحضر زايد ما فيه ولا فلس، ذات صامع في أنه يزيد شيء، فأبى صاحب المال أن يزيد الأجير شيئا، فانصرف عنه وغضب على أجره ترك أجره. صاحب المال الغني هذا وإن كان دقيق في العطاء ما عنده ذلك السخاء والجود اللي يدفع به زايد ويكرم، لكنها أيضا ما يأكل أموال الناس بالباطل، احتفظ بهذا المال ونماه مع ماله ونماه ونماه. ذاك بعد سنوات كثيرة جاء قال له اتق الله وأعطني أجري، قال اذهب إلى هذه الغنم ورعاتها عبيد، اذهب إلى هذه المواشي والمواشي التي فيها ورعاتها فكل هذا لك. قال له اتق الله ولا تهزأ بي، لا تفخر بي، لأنه مسكين كان يطلب منه زيادة ولو قرش ولا كذا خذ الأجرة ما رضي، فكيف طابح نفسه في كل هذا؟ هذا فحمله على السخرية والاستهزاء، قال له تسخر اتق الله لا تسخر بي لا تهزأ بي. قال له اذهب وانظر هل أمنعك منه، فذهب الرجل وساق كل ما في المرعى والرعاة الذين يرعون الغنم، ساق كل هذا لنفسه ولم يمنعه. قال يا رب إن كنت تعلم مني أني حافظت على أجر الأجير ونميته له خوفا منك وابتغاء معروفك وأداء لحق أخوة الإسلام، ففرج عنا ما بقي من هذه الصخرة. يقول أنا الأخير، ما في رابع رايح يدعو، يعني ما نريدها هزة وتبقى لا نستطيع الخروج. فرج فرج عنا الصخرة حتى نخرج. ففرج الله منها ما بقي، وخرجوا يمشون، ما هم كالسحيب، ما بهم كساح، خرجوا يمشون كأن لم يكن بهم قلبة، ما بهم شيء. فهذا يستدل به العلماء، وهو حديث صحيح في البخاري ومسلم، ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام عن جماعة السابقين، يستدلون به على أن الإنسان إذا مكب واشتد به الكرب وأحاطت به الهموم وتوسل إلى الله بأفضل أعماله تقبل الله منه، وكان هذا مشروعا. فالتوسل إلى الله بعمله الصالح، ما هو بزواج بني آدم أو بعمل غيره، فهذا مشروع. أما التوسل بزواج الصالحين أي كانوا فهذا لم يشرع في الإسلام. فهمت يا أخي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم منزلته، ولا يدخل إنسان الجنة إلا إذا آمن به. وإذا أردت أن أتوسل إلى الله به، لا أتوسل بذاته ولا بعمله، أتوسل إلى الله بإيماني به واتباعي إياه. أقول اللهم بإيماني بك وبرسولك واتباعي لشريعتك وما جاء إلينا به رسولك صلى الله عليه وسلم، افعل لي كذا وافعل لي كذا. إيماني بك وبرسولك، مثل في الآية، فآمنا، نادى المنادي أن آمنوا فآمنا، ربنا فاغفر فاغفر. فتوسلوا إلى الله بإيمانهم واستجابتهم للداعي إلى عبادة الله وحده لا شريك له.
جزاك الله خير. جزاك
الله
خير. الله
يبارك فيك. لو حطيت للإخوان
كله
يجب طيب ناخذ انا والمشايخ
ها كلنا فين احمد قبل ان نقول كلمه
كيف حالك الحمد لله تفيد مع الاخوان كل مره لو انهم الى جنب هذا ايضا يستمعون لقراءة هذا يمكن لكم كثير، يعني قراءة مجموعة من المسلمين.
كيف تقرأ القرآن؟
هذا برنامج اللغة يقول فيها علماء اللغة إن أساسها المحاكمة، ولذلك كل ما يسمع من أول أمره يصير أحرف، يعني الأصم من يوم الولادة يصير أحرف، لسانه ما فيه إلا، وهذا أمر معروف، لسانه ما فيه إلا. ولذلك تجد مدارس السم الجسم تحفظ الأولاد القرآن، الأنف في الأذن ما هو باللسان، عرفة القرب في آذانهم لا في ألسنتهم. ولذلك يعلمونهم النطق بطريق الرؤية، يعني المعلمة أو المعلم يجيب هذا المسطرة مثل الباغة مثل اللي بيكشفون على الدفترية يحطونها ما هي مدببة يعني تجدها لينه يضغطون في أصل اللسان يجيب إذا قال المدرسة بتكتب الهمزة همزة على ألف وتبقى تعمل الحركة اللي عملها الولد وقت وضع المسطرة هذه على أصل لسانه الولد يكررها والمدرس يكررها ومكتوب على السبورة تصير إليه مرة ثانية تعمل له كذا يتطلع الميم طلعت الهمزة والميم بعد مضي أسبوع أسبوعين الولد يكون عارف أم كتابه ونطق إذا جاءت أم تزوره المعلم يقول له هذه أم حكم عمك وينطق أم الولد ينطق بأمه ينادي أمه والهمزة يحطها مع الباء الهمزة الولد عرفها يستخدمها مع الباء بس ويرسمون الباء على السبورة فيتعلم الكتابة ويتعلم النطق بالباء وتحط له الباء مع الهمزة ويوم يجي أبوه إيه الأب يقول المعلم أب والولد يقول أب ويحطون يدهم على أبوه فيعرف أن هذا يسمى أب وهكذا فأقول أن هذه من طريق المحاكاة بهذه الكيفية يعني يتعلم الإنسان اللغة عن طريق المحاكاة فقراءة القرآن مجوب مرتل تكون عن طريق المحاكاة في الأول ما يقواه وشاقه لكن في المستقبل بعد المران يكون مسهلة الطريق يكون مسهلة تماما يمشي به تماما
حديث طلع
مش اسمك يا ابو نايت ابن الدكتور محمد
أحمد
أبو سلم عليها في المسجد لكن ما كان لابس الله يوفقنا وإياكم من نبيه
إكرامكم فينا في منزلكم العامل
الله يوفقنا وإياكم من نبيه الله